بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة عن ظهر قلب أو عن ظهر القلب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني، ثقة ثبت. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري المدني نزيل الإسكندرية، وهو ثقة. قال: عن أبي حازم عن سهل بن سعد. وأبو حازم هنا هو سلمة بن دينار، أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ وهذا هو الشاهد. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. البخاري رحمه الله تعالى لم يقل بأن القراءة عن ظهر قلب أفضل من القراءة من المصحف، ولكن بعض أهل العلم يقول إن كان هذا مراده كما نقله الحافظ عن ابن كثير قال: ففيه نظر. والبخاري لم يقل ذلك، وإنما ساق هذا الحديث ليبين فضل حفظ القرآن عن ظهر قلب وإتقانه، وأن هذا الرجل أكرم وزوج بهذه المرأة لما يحفظه من القرآن. وقد جاء في رواية أنه قال: اذهب فعلمها القرآن. وأما أيهما أفضل فقد اختلف أهل العلم في ذلك. كان ابن مسعود يقول: أديم النظر في المصحف، وهو إسناده صحيح عن ابن مسعود، ولكن الظاهر أنه يختلف باختلاف حال القارئ والحافظ. فمن كان حافظا متقنا وقراءته عن ظهر قلب تجلب له التدبر والتفكر والإقبال على القرآن، فهو خير له من القراءة في المصحف. ومن كانت قراءته عن ظهر قلب بغير إتقان ولا يحصل له من الخشوع والخضوع والانتباه والتفكر، فقراءته من المصحف أفضل وكله خير. فإن من أقبل على القرآن فهو في خير عظيم، سواء قرأ من المصحف أو قرأ عن ظهر قلب. وقد جاء عن أبي أمامة أنه قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. وهذا قال الحافظ أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وهو كما سمعت يختلف باختلاف صاحب القرآن، فمن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب وإتقان لا يقال له لا بد أن تقرأ من المصحف، له أن يقرأ من حفظه. ونستفيد من هذا الحديث أنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثره، أما لأقله كما قال التمس ولو خاتما من حديد. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج عليا بفاطمة قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية؟ درع آلة من آلات الحرب قيمتها شيء يسير، وأما في أعلاه وأكثره فالله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، وهو شيء كثير. وإنما جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بالحث على التيسير في المهور، لكن لو أن رجلا أعطى امرأته مالا جزيلا مهرا لها فإن هذا جائز، ولا حد لأقله، وتحديده وإلزام الناس بقدر معين هذا تضييق على الناس، فهذا يزيد وهذا ينقص، وهذا عنده القدرة الكافية وهذا أمره مضيق. فإذا تحديده بشيء معين لا دليل عليه. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه أو كان مهر نسائه في الغالب 12 وقية أوقية وشيء، ولكن هذا لا يدل على الإلزام. وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، هذا الصحابي يريد أن يتزوج لكن ما عنده شيء، يقول له اعطها شيئا التمس، قال ما عندي إلا إزاري. سبحان الله، ما عنده إلا الإزار. بعض الناس الآن يتأخر في الزواج ويطيل وربما يتعرض للفتن، وعنده بيت وعنده راتب وعنده، لماذا لا تتزوج يا فلان؟ قال والله لا زلت أكون نفسي، ما زلت أعمل وأعمل من أجل غرفة النوم ومن أجل كذا ومن أجل كذا ومن أجل كذا، وربما يذهب عمره ولم يتزوج بعد ويعرض نفسه للفتن. وبعض الناس كما هي عادة بعض الآباء في بعض المناطق أنه لا يمكن أن يتزوج الولد إلى بيت أبيه، لا بد أن يبني بيتا ولو كان أبوه بيته مكونا من 20 غرفة، لا بد تبني بيتا وإلا ما في زواج. وحتى والد البنت لا يمكن أن يزوج رجلا إلا وعنده بيت مستقل بناه لنفسه، وهذا من التكلف، وربما ينتظر حتى يبني بيتا فيدخل في القبر قبل أن يبني بيتا، وربما بعضهم يشيب رأسه ولحيته ولم يتزوج بعد، وآخرون أيضا يرون أنه يجب أن يتزوج الأكبر فالأكبر، فيأتي بعضهم ويفتح الله عليه ويستطيع الزواج قبل أخيه الأكبر أو إخوانه فيقولون له ممنوع حتى يتزوج فلان. طيب فلان هذا فاشل عاطل ما عنده شيء ما استطاع يتزوج، خلاص يربط الباقين. الصحابة رضي الله عنهم هذا في مجلس يأتي ما عنده شيء، قال ما معي إلا هذا الإزار، فقال له التمس ولو خاتما من الحديد، قال ما في، حتى خاتم الحديد الذي هو بأبخس الأثمان غير موجود. من أجل التيسير قال له هل عندك شيء من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا، وفي بعض الروايات أنه قال البقرة وآل عمران. قال تقرأهن عن ظهر قلب، وهذا هو الشاهد أنه يقرأ القرآن ليس من المصحف وإنما حفظا. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، جعل مهرها أنه حافظ قرآن. وبعض أهل العلم يقول لا ليس هذا فحسب، بل جاءت رواية أنه قال اذهب فعلمها القرآن إكراما له، يزوج لأنه من أصحاب القرآن، ولكن جعل لها مهر وهو تعليمها القرآن. فرضي الله عز وجل عن الصحابة. كانوا على هذا من الفقر، هذا الحال من قلة ذات اليد والفقر، ولكن الله عز وجل يجعل لهم تيسيرا وفرجا ومخرجا. ونستفيد من هذا الحديث أن من شدة حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له أن المرأة تأتي وتهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر أهل العلم أكثر من امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام صار وليا لها، ولهذا زوجها رسول الله، صار هو الولي لهذه المرأة وزوجها بهذا الرجل. وما قالت له: يا رسول الله أنا جئت أريدك أنت، كيف تحولني على فلان؟ ولكن طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجت بهذا الرجل. اذهب فقد زوجتكها، وليس معناه أنه زوجها غصبا، ولكن هذا من الأمور التي لا بد منها أن يكون برضاها. وكيف لها ألا ترضى بل تغتبط أنها تطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولما أراد جليبيب أن يتزوج وكان رجلا دميم الخلقة أسود، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان الأنصاري وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب أو يخطب ابنتكم لي. فذهب جليبيب فتكلم مع الأنصاري وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب ابنتكم. ففرح الرجل ولم يتركه يكمل كلامه، قال: ونعمة عين. وفرح واستبشر: الرسول يخطب ابنتنا؟ قال: إنه يخطبها لي، ليست له، لي. فقال الأنصاري: أما وجد غيرك؟ أما وجد أحدا من المهاجرين والأنصار؟ ثم ذهب يخبر امرأته ففرحت، فقال: إنه يخطبها لجليبيب. فكأن المرأة يعني كيف جليبيب؟ ما في إلا هذا، ما في غيره. فسمعت البنت وهي تسمع حوار أبيها وأمها وقالت لهما: أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقبل به وزوجاه، فخرج في معركة فقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بجبته وجعل يقول: جليبيب مني وأنا منه. قتل 7 وقتلوه. فطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الله فيها البركة. وإن كان في ظاهر أمرها في بعض المسائل أن فيها مشقة على النفوس، ولكنه لم يكن ليأمر الله عز وجل عباده بما فيه العنت والمشقة. وطاعة الله وطاعة رسوله كلها خير. وفي هذا الحديث أن صاحب القرآن يكرم في الدنيا والآخرة، صاحب القرآن يكرم في الدنيا والآخرة، ما دام أن عنده قرآن فهو يستحق أن يزوج ولو لم يكن عنده مال. وبعض الناس إذا جاءه الخاطب أولا يسأله: ما هي الوظيفة؟ أنت تعمل في ماذا؟ أبوك شيخ قبيلة أو مسؤول أو ماذا؟ ماذا عندك؟ عندك بيت كبير أم صغير؟ لكنهم لا يفكرون في العلم والدين إلا من رحم الله عز وجل. وبعض الناس أيضا عنده تفريط وتساهل، فيأتيه من يقال بأنه حافظ قرآن أو خطيب مسجد أو إمام المصلين، لكنه لا ينظر إلى أخلاقه ومعاملته ودينه وعمله بالعلم، فيزوجه بهذا الاعتبار فيتضح له أنه مغشوش، فبعد ذلك يصيح ويقول نحن ظننا أنه حافظ القرآن. لا، قد يحفظ القرآن، لكن هناك من يحفظ القرآن وهو زائق القلب أو صاحب بدعة أو هوى. فكم من حفاظ القرآن من الصوفية المشركين القبوريين، وكم من من يحفظ القرآن من الشيعة الرافضة الزنادقة ويحفظ القرآن بعضهم. فما كل من حفظ القرآن يكرم إلا إذا كان من أهله العاملين به، المتبعين لأحكامه، المستقيمين على ما جاء فيه، هذا الذي يكرم وهذا الذي يعان ويشجع، ليس مجرد القراءة. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من هؤلاء القراء فقد كانوا خيرة الناس وأفضل الناس، يعملون بالنهار ويبقون في الليل يقرؤون القرآن ويصلون ويقومون الليل ويدرسون ويحفظون ويستفيدون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما عندهم من الفاقة والحاجة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال في صلاته يغمى على أحدهم من الجوع، ولكن الله عز وجل أكرمهم بالقرآن. إذن فالقراءة عن ظهر قلب محمودة وليست بأفضل من القراءة من المصحف، وإنما كل قارئ بحسبه، وكلما كان أجمع للذهن وأحضر للقلب وأشد فهما وتدبرا فهو أفضل، قرأ من حفظه عن ظهر قلب أو قرأ من المصحف. ونستفيد من هذا الحديث التيسير والسهولة في دين الله عز وجل. في مجلس واحد جاء بثوب الثوب ما يصلح، فقال كم تحفظ؟ زوج، انتهت القضية في دقائق، حصل زواج مبارك وإكرام لصاحب القرآن بدون تلك الصجة والضجة والتطويل والعرس الطويل الممل المخل الذي فيه التكاليف المالية والبدع البدنية والأقوال الباطلة والزور والتثقيل والغلاء والمعاصي، وربما كما يقال أسبوع حامل وطيس أو أكثر، وكأنهم دخلوا في معركة القادسية، وفي الأخير يدخل الرجل على امرأته فيجدها ممسوسة، أو ربما يأتي الزوج هذا فيظهر لامرأته أنه محبب صاحب مخدرات، بعد هذه الصجة كلها يكون الزوج فاسد أو المرأة مريضة أو فاسدة أو مغنية أو متبرجة. فالبركة من الله سبحانه وتعالى.